الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وعمر مقبول إن شاء الله، ونسأل الله أن يتمم علينا حجنا إنه سميع الدعاء. طالما سمعنا كلمة تتردد في أذهان بعض العلماء والكتاب وكل من حاول أن يتكلم عن الحج، لابد أن يثير هذه الكلمة الحج الإبراهيمي. ولعل هذه الكلمة أيها الأحبة مستقاة من قضية معروفة قرآنية وتاريخية، على أن نبي الله إبراهيم عليه السلام هو من أرسى قواعد البيت الحرام. وبالتالي أحب أن أقف عند هذه الكلمة المهمة جدا المشهورة المعروفة، والذي لا إشكال أن النبي إبراهيم عليه السلام كان يؤدي المناسك. شيخنا غفر الله لكم مولانا، أرجو المعذرة. كان يؤدي مناسك مع غض النظر عن التفصيل الموجود المطروح الآن من خلال الترتيب الفقهي المشهور بين الفقهاء، ولكن حتما إن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان يؤدي تلك المناسك في هذه الأماكن المقدسة. أيها الأحبة، السؤال: هل كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يؤدي المناسك إن صح التعبير بصورة سطحية والعياذ بالله، أم كانت الصورة معمقة وعظيمة جدا محلقة عن مع السماء؟ آية شريفة في القرآن الكريم في سورة البقرة، كأنه طلب إلهي أيضا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تأملتم في طهر بيت، مكان ليس فيه أحد، لا يوجد أحد، يمكن حتى السباع وغيره ما كان غير معلوم أنه تصل إلى مثل هذا المكان. طاهرا لم يكن المكان نجسا، هو طاهر من خلال القضية الخارجية، ولكن كما يذهب إليه المفسرون على أن طهرا هناك قضية معنوية مرتبطة بهذا المكان، وكأن الخطاب الإلهي إلى النبي إبراهيم: اجعل طوافك قدوة للطائفين، واجعل مناسكك قدوة للناسكين، واجعل ركوعك ركوعا للراكعين، وسجودك قدوة للساجدين. يا نبي الله، اجعل موقفك هذا يقتدي به كل من يأتي إلى هذا المكان ليقف وليركع ويسجد ويطوف، فإنك الرمز الذي سوف يقتدى به فيما بعد. ولذلك أيها الأحبة، حري بنا فعلا أن نقف إلى هذه الشخصية، أو عند هذه الشخصية، شخصية النبي إبراهيم عليه السلام، لنرى تلك المعالم التي اتصف بها وجعلته قدوة لنا في حجنا. ما سبحان الله، يعني إذا واحد بيجي الحج بعد ما يقول أنت مثلا حججت حج محمدي، ما سمعت أنا ذي اللفظة، دائما يقولون حج شنو؟ إبراهيمي. خب، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي هو أشرف الخلق وأعظم الخلق وأعماله أفضل الأعمال ولكن مع ذلك التأسيس، نرجع إلى التأسيس، أحججت حجا إبراهيميا أم لا؟ ولذلك أحب أن أقف عند بعض هذه الصفات أيها الأحبة. قد لا يسمح المجال، أنا لا أعرف إلى الساعة كم عندي يعني، على كل التقادير أقف عند هذه النقطة المهمة جدا التي جعلت من حج النبي إبراهيم حجا عظيما. أول نقطة التي تميز بها هي المعرفة، معرفة، المعرفة الآن بشكل عام، المعرفة هو الزاد الذي أخذه معه نبي الله إبراهيم، زاد المعرفة. المعرفة العقائدية، معرفة بالله، نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين اللهم عرفني نفسك إلى آخر الدعاء. أيها الأحبة، المعرفة زاد، لابد أن يكون لكل زائر في هذا البيت، لا تأتي عن جهل، لا تأتي نعم عن سذاجة. الآن لماذا المعرفة؟ هذا راح نجاوب عليها إن شاء الله. أنا وإنت فعلا نحتاج أن نتزود من المعارف العظيمة التي تتصف بهذه الديار المقدسة، مع غض النظر الآن عن المعرفة الأساسية، معرفة الله هذا بحث بعد آخر، معرفة الإمام المعصوم عليه السلام. بس إحنا كلامنا الآن، نحن جئنا إلى ديار مقدسة، لابد أن نتزود بمعرفة هذه الأماكن. ماذا هو اطلاعنا عن بيت الله؟ اطلاعنا عن الكعبة، اطلاعنا عن الأماكن التي سوف نذهب إليها. ما هو المستوى والمقدار الفكري على أقل تقدير الذي نملكه نعم عن هذه الأماكن والديار على مستوى شنو؟ علمي الآن. ولذلك أنا أنقل لكم كلمة إلى السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، قال: المهم أن يتنبه الحاج إلى أين هو ذاهب. لأن سألت وين بتروح؟ قال الحج. جيد، حقيقة شنو؟ ودعوة من هي الدعوة التي يلبيها؟ وعلى من يحل ضيفا؟ وما هي آداب الضيافة؟ ويواصل السيد رحمة الله عليه: كما ينبغي له أن يعرف أن أي ضرب من الأنانية والذاتية والغرور يتعارض مع العبودية والتوجه إلى الله. يعني يطرح مفهوم مهم أيضا، بس هنا تعليقا بهذا، يطرح مفهوم مهم: التكبر والغرور والاستعلاء ينافي حقيقة العبودية، لأنه شأن العابد أن يكون متواضعا، شأن العابد الحقيقي أن لا يكون استعلائيا. وهذا ينافي، إذا إنسان ذاك البعيد، ينافي ما جاء من أجله في هذه الديار المقدسة. فيقول السيد: نعم، والتوجه إلى الله ويتباين مع الهجرة إلى الله ويوجب نقض معنوية الحج. طيب، إذن نحن علينا واقعا أن ندرك أننا في محضر عظيم يا أخوان، محضر عظيم، محضر إلهي كبير. هذا ما حد كل، مو كل واحد يناله، ولا كل واحد نعم، أنت اختارك الله لهذا المكان، هذا مو بكيفك أنت، شئت أم أبيت، إنه تقدير إلهي، الله استضافك، الله أرادك في ضيافته. ولذلك كلما عرفنا معنى الضيافة كلما قدرنا نعم هذه الضيافة. أذكر لكم الآن رواية مشهورة، رواية مشهورة جدا ومعروفة، أعرابي، نقرأ نص الرواية أفضل، لرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي مشهور، أنا قلت مشهورة معروفة، فقال له: يا رسول الله، إني خرجت أريد الحج ففاتني. قلت لك مو كل واحد بكيفه، يعني حج اختيار، أنا أعتقد اختيار إلهي توفيق، ففاتني وأنا رجل ميل، عندي فلوس بخير، بس بما أن الحج فاتني فأبغى شيء يعوضني عن الحج، فمرني أن أصنع في مالي. بعد هو ما راح بعد لقضية معنوية، قال لي علمني صلاة، علمني شيء، لأنه يعرف أنت الحج كله صلوات وأدعية وما بلحق، بس أنا الحمد لله بخير، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إليه رسول الله فقال: انظر إلى أبي قبيس، جبل مشهور يضرب به المثل، فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. أي عظمة لك أيها الحاج العظيم، أي ضيافة، أي توفيق، أي رحمة. ولذلك طبعا الرواية طويلة، يبين أمور مهمة لعل أعلق عليها فيما بعد، بس عموما إذا نحن في موضع شنو؟ عظيم مقدس في أوقاته في أيامه. ولذلك شوف حتى هذا الوقت، الوقت الثمين ينبغي أن تستغله. عموما حتى لا أخرج، أرجع إلى نفس المطلب. فإذا أيها الأحبة، منزلة معنوية، سمو معنوي كبير، عندنا رواية ينقلها الشيخ الصدوق ربما عن الإمام الصادق عليه السلام، شوف لاحظ الرواية، ود يعني تمنى، ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها، لو حجة واحدة يتمنى هذا اللي في القبر. يعني يتبين إلينا من خلال هذه الرواية وروايات أخرى أن شقد عظمة الحاج، شقد التوفيق اللي حصلوا وياه، والبركات الإلهية والفيوضات الإلهية المعنوية الكبيرة. أيها الأحبة، عجبتني كلمة إلى أحد الكتاب: زيارتك لبيت الله زيارة لله. هذه ما أخذها لعل من الرواية اللي صافح، يصافح شنو حجر الأسود كمان شنو صافح الله، زيارتك زيارة لله. ولذلك أقول نحتاج فعلا إلى هذه المعرفة الحقيقية المهمة. طيب أنا الآن فقط بيّن ضرورة المعرفة، بس ما بيّن شنو، وش نعرف وش ما نعرف. أدخل نعم في نقطة أخرى، نحن في هذه الأماكن المقدسة نحتاج إلى أمور ضرورية لا غنى عنها، نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى الطعام، نحتاج إلى الشراب، نحتاج إلى، عندنا أولاد، عندنا أولاد وصغار. أول ما طلعت أنا على الباب، واحد من الأحفاد: جدي وش بتجيب لي؟ ما يصير ما أروح أشتري له، صح لو لا بروح أشتري، وكلكم انتم بتروحون تشترون. النسوان خب ما يحتاج نقول لهم يعني، بس احنا الرجال بنروح، النسوان طبيعي يعني، هاي شيء هدايا نحتاجها رجال، احنا نحتاج، بنشتري تمره، بنشتري شيء، المهم تحفه الحاج. طيب هذه امور اساسيه، نحن نحتاج الى ان نسال عن وسائل الراحه، واحنا في البحرين الفندق شلون؟ في انترنت لو ما في؟ إذا ما في بنتدمر، مو صح؟ إذا ما في إنترنت اليوم بعد وسائل الراحة، كمثال طبعاً وسائل الراحة، إنترنت، شنو أخبار الغرفة، الحمام وسيع ضيق كذا، كلها أمور شنو مادية. وإحنا بنسأل عنها، وبعد ما أبغى أدخل بعد بنسأل عن الطباخ، من هو الطباخ ومن هو كذا. عموما أنا أتكلم بشكل عام، وسائل الراحة الإنسان يحتاجها، مع غض النظر الآن أيها الأحبة الحجاج والحاجيات عن المبالغة في ذلك وعدمها، هذا محل بحث آخر، بس الإنسان بطبيعة اليوم في زماننا هالشكل. ولكن التوجيه أيها الأحبة، لا تشغل همك في هذا، مع ضرورتها لا تتذمر من شيء مادي إذا لم يعجبك، فإنك قد أتيت إلى ضيافة أعظم من هذا. لا يشغلنك، نعم قلت ضرورية، قلت أنا بطلع بنروح نشتري، لكن لا نجعل أوقاتنا في السوق، ولا نجعل أوقاتنا للشراء، ولا نتذمر في أكل أو شرب أو ما شابه ذلك، لأنه من أتى إلى أمر أعظم لا يفكر في أمر أيضا أقول عظيم، عندك شيء أعظم حتى لو هذا عظيم، فإن هناك من هو ماذا أعظم منه. ولذلك لا تشغل همك وفكرك فقط في هذا، وبالتالي نحاول، أنا قلت نحاول قدر الأمكان أن نقلل من الأمور التي تشغلنا عن الذكر، نحاول قدر الأمكان، ليس بمعنى أنني لا أجلس ولا أضحك ولا أتكلم ولا أزور، هذا كلها إن شاء الله تصب في نعم الشيء الذي أتيت لأجله، تسأل تستفسر تقعد، المشايخ موجودين تسألهم تأخذ من عندهم، حتى لو نعم جزاه الله خير اليوم سماحة الشيخ ظهرا عطانا عن عرفات، عطانا عن الإحرام، عطانا ووجهنا وفهمنا وعلمنا، لكن يبقى أنه يمكن أنا أبغى أتذكر شيء، يمكن أبغى أستفسر عن شيء، يمكن أبغى أأكد شيء أن هذا صحيح لو لا، سل حتى يقال أنك شنو مجنون، ترى الحج وسيع، لم يدخل سماحة الشيخ في التفصيل، هذا شيء مطلوب ما يحتاجه الحاج. ولكن اجي واحد يسأل الإمام سؤال وجاوبه، قال لي ابن رسول الله أنا ملازم إلك، أنا 40 سنة وكل ما أسألك أشوف تعطيني من هالعلوم وكذا، مضمون الرواية، قال ما بالك بيت بني من آلاف السنين، أنت تبغى بس في 40 سنة وأعطيك المسائل كلها، لو تسألني بعد 1000 سنة هم تشوف العلم يتجدد. عموما فإذا أيها الأحبة، ضيافة الإلهية، احنا ضيوف عند الله عز وجل، علينا أن نقدر هذه الضيافة، نعرف حقيقة الضيافة. طيب أدخل في المهم، لماذا علي أن أعرف؟ ليش شيخنا تحورت رأسنا 3 ساعة وانت تقول اعرفوا اعرفوا كذا وجبت لنا شواهد؟ طيب أنا إذا ما عرفت وين المشكلة؟ يعني هذا أنا بحجكم مثل الحجاج وبروح وبوقف وانتهى الموضوع، أنا بسقط تكليف عني. ما هي المشكلة إن لم أعرف حقيقة الكعبة؟ وين المشكلة؟ أنا بروح أطوف مثل ما يطوفون، بيقرأ لنا ملا عبد الجليل جزاه الله خير أو واحد نعم من القراء شو اسمه دعاء الطواف وانتهت المسألة وبرجع. ارجع إن شاء الله لا يقال لك، مع غض النظر نعم عن صحة الرواية ولكن معانيها مضامينها كبيرة، حتى لا يقال لي على أقل تقدير، أمثل إن شاء الله مو أنت، أنا أمثل بنفسي، حتى لا يقال لي ارجع فإنك لم تحج. إذن إحنا نحتاج إلى أن نعرف حقيقة هذه الأماكن. ليش؟ بعد ما جاوبت ليش، شوفوا أيها الأحبة، عندنا مثل يعني ما يمكن بحراني أو خليجي أو عام، المثل شنو يقول؟ اللي ما يعرفك كملها ما يثمنك، هاي شيء طبيعي. شنو معنات اللي ما يعرفك ما يثمنك؟ مثل راقي، بس هذا مأخوذ من الروايات ومأخوذ من الفكر الإسلامي. معنات اللي ما يعرفك ما يثمنك، أي إن لم تكن تعرف من تتعامل معه فإنك لن تستطيع أن تعطيه حقه وتتعامل معه التعامل الصحيح الذي يليق به. خذها هذه عامة مطلقة، وباصطلاح المناطق موجبة شنو؟ كلية. كل شيء تريد أن تتعامل معه ولا تعرف حقيقته وتجهل كنها وتجهل مقامه أيا كان، فإنك لن تتعامل معه التعامل الصحيح، خلنا نقول التعامل المطلوب الذي يليق به. يحتاج أنت أن تعرف. ولذلك أنا أرجع إلى الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، شوف الواسطة الوسيلة، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ضلال. أنت سوف تتعامل مع صاحب العصر والزمان، إن لم تعرف حقيقة صاحب الزمان تتعامل معه بتعامل شنو؟ بسيط ساذج، تعتبر أي شيء أي إنسان. مقام الإمامة مقام رفيع، مقام الإمام نعم مقام شاهق، يحتاج أن تعرف حقيقة الإمام حقيقة المعصوم حتى تعامل وياه. أنت قد مثلا نعم تمشي وتذهب إلى وين؟ وتذهب إلى الحج، والكل شنو لابس؟ لابس إحرامه، لابس إحرامه. إذا الكل لابس إحرامه، هل تستطيع أن تميز العالم من الجاهل؟ طبعا هاي فيها ميزة الآن ما ندخل فيها، خب لا تستطيع. فبعض الأحيان قد ربما نعم يجي شخص ما يعرف أحد من الحملة، وموجود أحد أهل العلم وشيخ أو فقيه أو مجتهد ما يدري عنه، يمكن حتى يتطاول عليه، مثل ما ذاك نعم أحدهم جاء من المدائن في قضية نعم مشهورة في التاريخ، وجاء إلى يسأل عن أمير المؤمنين، يسأل عن أمير المؤمنين، جاي إلى أمير المؤمنين في الكوفة، ولما لم يجد أمير المؤمنين حيث أخبر على أنه خارج الكوفة في مهمة عنده، مهمة انتظره، انتظر مدة يوم يومين أسبوع زايد قاصر، ثم بعد ذلك جاء أمير المؤمنين وحدثت قضية إلى أمة تشترى تباع وتشترى مع هذا القصاب المدائني اللي جاي إلى علي بن أبي طالب، أنا أختصرها إليك. فلما جاء أمير المؤمنين وتوسط واسطة بينه وبين شنو؟ بين هذه الأمة، أكو مشكلة؟ فقال له: يا فلان أيها القصاب، هذه مسكينة جاية تشتري إيه من عندك لحم ما عجبها، إيش سوى هذا؟ إيه رفع إيده وضرب علي بن أبي طالب بوكس على صدره، جاي من المدائن إلى أمير المؤمنين، واللي واقف أمام علي بن أبي طالب هو ما يعرفه، موالي ما يشخص، ما شاف شخص علي بن أبي طالب، لكن علي بن أبي طالب الآن واسطة خير وجاي يتكلم يقول لي هذه الأمة، وداك شاب علي بن أبي طالب في الستين من عمره، رفع إيده وضرب علي بن أبي طالب بوكس باصطلاحنا، ضربة قوية. قال: لا بأس عليك، ولكن أقلها، أقالها وبحماق وكذا وش اسمه. بعدين أحدهم أخبره على أن هذا الذي كان هو علي بن أبي طالب. ساعات بعض الأحيان كذي، اللي ما يعرفك ما يثمنك. احنا نجي إلى بيت الله بس ما نعرف حقيقة البيت، ندخل نعم إلى الحرام لا ندرك معنى المعنوي لهذا البيت، ما نشوف ما وراء الحجاب، ما وراء الحجب، ما وراء المادة، لا نرى نعم حقيقة الملائكة التي تطوف نعم حول البيت، أو الذي ترقى نعم من هذا البيت العتيق إلى البيت المعمور، ما ندري. فنجي وبعض الأحيان يلا شيخنا وبسرعة وكذا، تأخرنا تعطلنا وهكذا. فكل قضية لا تعرفها، لا تدرسها، لا تعرف كنهها، حقيقتها، سوف تتعامل معها بتعامل ساذج بسيط. خذها قاعدة، كيف نرتقي بحجنا حتى نوصل إلى الحج المطلوب، حتى نوصل إلى الحج الإبراهيمي؟ أول شيء نحتاج إلى شنو؟ معرفة. نعرف، نعرف مو من جهة تاريخية فقط، لا، من جهة شنو؟ من جهة معرفية. بس أيها الأحبة، أنا فقط دقيقتين وأنهي، يعني أخذنا حيفنا نص ساعة، لا نطيل على الأخوة أكثر من ذلك. بس هناك قضية طبعا الموضوع تتم، يعني احنا ذكرنا الآن شنو صفة واحدة، بس أكو شيء أيها الأحبة، شوفوا، ما يكفي أن احنا نعرف الأمور، لا يكفي أننا نأخذ كتاب وندرس ونقرأ حقيقة مكة ونشوف مكة متى مثلا انبنت، متى انهدمت، متى مثلا بلي كتب مثلا انهدمت كذا مرة، أو مثلا الملائكة ما شابه ذلك. كل هذا أيها الأحبة أيها الإخوة مهم جدا، بس لا يمثل الحقيقة كما هي. كم من إنسان يقرأ عن المعصوم، كم من إنسان يقرأ عن المعصوم، لا بأس، كم من إنسان أيها الأحبة يعرف المعصوم؟ افتح كتاب عن ابن تيمية أو غيره من علماء العامة، انظر ماذا كتبوا عن علي بن أبي طالب، انظر ماذا كتبوا نعم عن أهل البيت. كنت أقرأ يعني في بعض الكتب، أقول عجيب، أهؤلاء عندهم الكنوز هذه؟ ابن تيمية وغيره الذي يكتب عن علي، وابن حجر العسقلاني وغيره يكتبون عن علي هكذا. فكرت زين، ليش ما يتبعون علي؟ لماذا لا يتبعون علي بن أبي طالب؟ إذا نعم هذه الروايات موجودة في بطون كتبهم، ليست المشكلة يا أخوة أن نعرف علي، مو المشكلة هذه فقط، لا، ناس كثير يقرون على علي، يمكن ابن تيمية وغيره صدق يمكن يعرف عن علي بن أبي طالب يمكن أكثر مني، قد يكون أكثر مني يعرف. ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في معرفة شخص علي، أنا قلت الآن المعرفة مهمة، بس في قضية غير أساسية مرتبطة بنفس المعرفة، لكن مو المعرفة شنو؟ العقلية. معرفة العقلية خذ وادرس نعم عرفات، درس عرفات، درس مزدلفة، شوف طالع أنت نعم بيت الله، هذه الأراضي المقدسة. لكن هني هذه مهمة، ما لم يترشح قلبك ويترشح وجدانك وتترشح نفسك من تلك المعارف العقلية، فإنه لن تتأثر بكل تلك المعارف التي ملكتها في عقلك. هذا كمبيوتر، هذا مثل أنت مرة بعض الأحيان في الكمبيوتر، بعض الأحيان تجيبها من الكمبيوتر وين تخليها؟ تخليها هنا، وش الفرق هناك وهنا؟ إذن وين نحتاج؟ نحتاج إحنا نعم إلى شيء. أنا طبعا أمهد بعد، لأن سمعت الشيخ صادق عنده بحث أيضا عن النفس، وأنا هم بجيب بحث عن النفس. فأنت يحتاج منك أن نعم أن ترشح تنزل هذه المعارف من العقل إلى وين؟ إلى قلبك، إلى وجدانك، إلى داخل ذاتك. خل تترشح المعاني من معاني عقلية فهمية إلى ترشحات وجدانية داخلية، مهم جدا أيها الأحبة. ولذلك احنا نحتاج أن نهضمها في أنفسنا، في داخلنا. تدري ليش؟ لأن أكو مرتبة ثالثة، هذه باصطلاح العلماء وعلماء الأخلاق أنها سوف تفرض عليك سلوكا خارجيا، سلوك تفرضه، مو بعد هاي ما تحتاج بعدين أنت، هي كذي تفرضها. يعني إذا أنت علمت بها واستطعت أن تجعلها في قلبك وذاتك وتترشح في وجدانك سلوكا، أنت بتسويها. خل بجيب لك مثال. أنا قلت دقيقتين بس سمعت الشيخ قال لي شوي خذ بعد طول شوي، أكو غرض الله أعلم، بس نطول شوي إلين تقولون لي بس أنتوا على الحين. أعطيتونا إجازة في التطويل بس ما أدري عاد تعطونا إجازة في الوقوف، عليكم أنتم. عموما فأجيب لك مثال، أنا ما أبغى أتكلم الحين في البحرين وإحنا كلنا حجاج، لا ما أبغى أتكلم في البحرين، مساجد البحرين وقرى البحرين، لا أنا بتكلم عن وين؟ عن المبنى هني. هاي الآن صلاة جماعة تقام، صلاة جماعة تقام، فجزاكم الله خير الجزاء، حضور جيد، لكن أقول قد بعض الأحيان ربما، أو مثلا حتى في البحرين إنسان تقام صلاة الجماعة، أخوان اثنين اثنينهم مؤمنين زينين صالحين، بس واحد من يأذن المؤذن قام، ها وين بتروح؟ قالوا أكو الشيخ بيصلي صلاة جماعة. الثاني قال لا أنا بقعد هني بصلي، عندي شوي شغل، عندي في الكمبيوتر، عندي كذا. أسألكم ويش الفرق بين هذا وذا؟ تسأل الأول صلاة الجماعة مهمة؟ قال إيه، شايف مو مهمة، رسول قال كذا وكذا وكذا، لعل يوم الأيام نشير إلى رواية شيء. الثاني تسأل تقول له صلاة الجماعة مهمة؟ قال إيه مهمة، شيء مو مهمة، زين ليش ما تروح؟ أنا أقول لك وين. الأول اللي راح علمها عقلا وأدركها عقلا وترشحت في قلبه، استطاع، نعم، أو استطاع قلبه أن يتأثر بها ويتناغم معها. أما الثاني لا، الثاني علمها عقلا ولكن لم يدركها ولم يعرف حقيقتها شنو قلبا ونفسا. ولذلك قال العلماء أن الباعث الذي يبعث الإنسان مو عقله، لا، وإنما شنو؟ قلبه. القلب هو الذي يبعثك مو عقلك، عقلك يحدد المسار فقط، يحدد مسارك، عقلك يحدد المسار، يقول لك هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق الخطأ، بس تدري من هو اللي يأخذك؟ قلبك وجدانك هو الذي يحركك. عجل ليش قالوا القلب هو محط شنو؟ محط الجوارح، هو الذي يحركها، وعندنا شواهد كثيرة عموما أيها الأحبة. ولذلك أرجع أقول علينا أن نرجع إلى حقيقة المعرفة. أنت ما تقدر تطبق إلا بعد أن يتناغم قلبك مع الحدث. الآن عندنا احنا رواية لطيفة حتما يمكن أشار إليها الشيخ سابقا، وهي الطواف، رواية عن الإمام الصادق، الطواف بين العمرة والحج عن كم؟ عن 70 طواف بين عمرة التمتع وحج التمتع، الطواف عن الطوف، يعني تروح الطوف بالبيت، عن 70 طواف في غيره من الشهور. يعني أنت إذا جيت في ذي القعدة واعتمرت عمرة قلت خل بطوف قربة إلى الله، خب طوف طواف، لكن الآن أنت اعتمرت عمرة التمتع وتنتظر إلى يوم التاسع حتى توقف. هذا بين الطواف، بين عمرة التمتع إلى يوم التاسع قبل الإحرام، هذا الطواف بسبعين شنو؟ سبعين طواف. إذا أنت نعم سمعت، إذا ما نزل في حقيقة قلبك ما تنبعث، ما بتطوف. مخالف وش سبعين؟ هذه درهم عن ألف. ولذلك يحتاج أنت تعلم، ويحتاج أيضا أنت شنو تهضم حتى يصير عندك شنو سلوك خارجي. إذن هذه هي القضية الأولى المهمة جدا، المعرفة يا إخوان، واللي تأثر نعم على قلبي. الأمر الآخر، إذن المعرفة هاي تحلى بها منه نبي الله إبراهيم، فصار حجه حجا إبراهيميا. النقطة الثانية وهي مسألة يعني بعد المعرفة ومسألة الهضم الداخلي، احنا قلنا شنو؟ قلنا التطبيق العملي. التطبيق العملي يعني السلوك، وهذا لابد ان شنو ان اصير فيما بعد. بس النقطة الاخرى هي مسألة الاخلاص لله عز وجل. خلص عملك لله، ما عليك انت هني جاي منقطع الى الله عز وجل. دائما ابحث عن الهدف، ما الذي جاء بك إلى مكة؟ ما الذي جعلك تدفع أموالك؟ مو فقط حتى تسقط التكليف عنك، لا، خاطب الله قل له إلهي لأنك طلبت مني ذلك أنا أنفذ، أنت طلبت مني أن أحج والآن أنا متمكن، ليس فقط أنا جئت هنا لأسقط التكليف، وإنما نعم جئت لأنك ناديتني وأنا ملب النداء. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك نحتاج إلى الإخلاص أيضا، وهذا معناه عنوان عريض، ما هو الدافع الذي دفعك إلى المجيء؟ ابحث، فتش عن داخلك، استيقظ، أوقظ نفسك، اسأل عقلك، اسألها لماذا؟ حتى يقال إن أنا جيت 18 حجة، حتى يقال إن أنا جيت 10 حجات، حتى إذا سئلت وقعدت في مجلس هذا قال 3 ولا 4 فأتفاخر وأقول أنا 20؟ لا، حتى فعلا أقول إلهي لبيت نداءك. الدافع الذي دفعني مو حتى نعم أفتخر في يوم من الأيام أنه يقال أنني ماذا حججت، وإنما حتى أقول إلى الله عز وجل إلهي حججت 20 حجة، وإن أعطيتني الصحة والعافية لأزيدن على ذلك. دعوة إلى الله عز وجل، إخلاص إلى الله، التوجه إلى الله عز وجل هو الباعث في كل شؤونك، ما عليك من أحد، لا تنظر إلى هذا وإلى ذاك، وإنما أنظر إلى عظمة الخالق في هذا الوجود. هذا الإخلاص هو الذي جعل النبي إبراهيم عليه السلام أن يكون الرمز نعم في الحج، فأصبح حجنا حجا إبراهيميا. عظمة الإخلاص مهمة جدا، ولذلك شيء بالشيء يذكر حوادث بعض الأحيان، شوف أنا هم أذكرها يعني إن شاء الله قربة إلى الله، بس حتى هم نعرف من جهة أخرى شقد الظلمة يحرمون الناس، وحتى من الفيوضات. أنا وفقت نعم أن أكتب في السجن كتاب، أنا أعتبره كتاب ضخم يعني، بس ما وفقت لإخراجه لأسباب معينة. كتبت في الأنبياء، جميع الأنبياء، يوميا يمكن 10 ساعات وقاعد ما عندي شغل في السجن. فمن ضمن الأمور سبحان الله، وهي مشهورة يعني، بس يمكن أنا سابقا ما التفت إليها، منى، ليش منى هناك ودى النبي إبراهيم؟ شوف الإخلاص لله، ليش النبي إبراهيم أخذ ولده من الكعبة، من مكان لأنه المفروض هنا يذبح ابن إسماعيل، ليش أخذ إلى منى أصلا وداه بالذات، هو إلى منى هناك مكان الذبح؟ قال لي يا ولدي عادل عقب ما أطلع يعني، قال لي بس هني إذا أنا حطيت السكين وذبحتك سوف يخرج شنو صوتك، بتصيح إذا صحت بتعرف أمك، وأنا أبغي هذا الشيء أولا يكون أمك ما تنازعني، وأريد أن أنفذ شنو أمر إلهي. يا الله أي عظمة، أمر إلهي ترى نازل. قال لي ماذا ترى يا أبتاه؟ قال لي أنا باخذك مكان حتى لو أنت صارخت يكون الصوت ما يوصل، وأفضل مكان بين الجبلين، حتى لو بعد تصارخ وتولول هالجبلين راح يمنعون شنو، لأن منا بين جبلين فيمنع الصوت. عجيب يعني أنت أجواء ما فيها يعني ساكنة، ساكنة الأجواء، فيكون ياخذ من هناك ويجيبه إلى هني، وشوف الإخلاص المتبادل بين الأبي وابنه. قال أبتاه، وهذا الرواية أيضا موجودة، أبتاه إذا ذبحتني فإن رجلي قد تمنعك، هاي رجولي قد تمنعك. ليش؟ قال لي يمكن أرفس، يمكن أجيبك ضربة شيء، لما لا تربط رجلاي حتى ما أتحرك، مثل شنو؟ مثل الشات، الشات إذا بيذبحونه كذي يجولونه ويربطون رجوله حتى ما يتحرك. قال نعم، هاي العظمة. ولما وصلت نعم الحالة إلى الذروة، ولم ينثني نبي الله إبراهيم ولا لحظة في التوجه إلى الله، فداه الله بكبش. نسأل الله واقعا أن أكثر من ذلك اسمحوا لي بعد شيخنا خاف يسمحوا لنا الأخوة، أقول نسأل الله واقعا أن يلهمنا مثل هذا الحج وهذا الإخلاص العظيم، ولو بشيء يسير من هذا الإخلاص. نسأل الله عز وجل، وهذه أمنيتنا، أن يتقبل أعمالنا، يتقبل طاعاتنا، وأن يفيض علينا ببركاته، وأن يفيض علينا بنعمه. ونسأل الله نعم أن يمن علينا ونتشرف بلقاء مولانا صاحب العصر والزمان، لأنه موجود معنا في هذه الديار. إلى حديث آخر ومحاضرة أخرى، نسأل الله لكم كل التوفيق والتيسير، وصل اللهم على محمد وآل محمد.